تعليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، عليكم السلام. قلت إنما استدعى هذا الانقلاب لو كان انقلاب أمر في صفته أو صورته. إذا تذكر الإخوة، بالأمس قلنا بأنه بعد أن قرر صدر الدين الدشتكي نظريته في حل إشكالات الوجود الذهني، وهي النظرية القائمة على أساس الانقلاب، وأن الشيء إذا كان في الخارج له ماهيه، وأن ذلك الشيء إذا كان في الذهن فله ماهيه أخرى، وعبر عنها بالانقلاب، حاول أن يسد بعض الثغرات الموجودة في هذه النظرية. عليكم السلام ورحمة الله. الثغرة الأولى أو الإشكال الأول الذي قال أنه قد يرد، أنه ما الفرق بين نظرية الانقلاب ونظرية الشبح؟ أشار إلى الفرق الذي يوجد بينهما فيما سبق. الإشكال الثاني الذي قال قد يرد في المقام، أن الانقلاب يقتضي وجود شيء مشترك بين المنقلب والمنقلب إليه، وفي المقام لا يوجد عندنا مادة مشتركة وشيء مشترك. في مقام الجواب عن هذا الإشكال الثاني، قال صدر الدين الدشتكي بأن الحاجة إلى الأمر المشترك إنما يكون إذا كان الانقلاب في الأعراض مع وحدة الموضوع، أو يكون في الصور النوعية مع حفظ المادة ووحدة المادة، أما إذا كان انقلاب من ذات إلى ذات فلا نحتاج إلى مادة مشتركة. وهذا معناه أن الانقلاب له أنحاء ثلاثة. النحو الأول أن موضوع يتوارد عليه وصفان كالجدار، فإنه يكون أبيض فيزول البياض فيكون ماذا؟ فيكون أسود. هذا معناه أن الانقلاب في الصفة مع حفظ الموضوع، أو أنه الانقلاب في الصور النوعية كما في نظرية الكون والفساد عند المشائين، فإن الشيء ينقلب من ماء إلى هواء، من نطفة إلى جنين، من إلى آخره. بناء على نظرية الكون والفساد فإنه صورة تموت وتوجد ماذا؟ صورة أخرى. بعبارة أخرى تنقلب صورة إلى صورة أخرى، ولكن مع حفظ ماذا؟ مع حفظ المادة، فإن المادة واحدة ولكن الصورة النوعية التي تتوارد عليها ما هي متعددة. هذان قسمان من الانقلاب. القسم الثالث يقول ما هو محل الكلام، فإننا لا نحتاج لا إلى موضوع ولا إلى ماذا؟ ولا إلى مادة. نعم، هذا الشيء بنحو القضية الشرطية هكذا نقول، أنه إذا كان في الذهن فله وجود ذهني وماهية منسجمة مع هذا الوجود، لأن الماهية تابعة ماذا؟ للوجود. وإذا كان في الخارج فله ماهية ماذا؟ فله وجود خارجي وماهية منسجمة مع ذلك الوجود. إذن هذا الإشكال الثاني أيضا غير وارد. قال قلت إنما استدعى الانقلاب هذا، يعني الأمر المشترك، هذه هذا إذا تقرأ العبارة الفنية هالشكل تقرأ: إنما استدعى هذا الانقلاب ماذا؟ يعني استدعى ذلك الانقلاب الأمر المشترك أين؟ في هذين الموردين. أما في المورد الثالث أيضا يستدعي أمرا مشتركا أو لا يستدعي؟ الجواب لا، لا يستدعي. إنما استدعى هذا الانقلاب لو كان انقلاب أمر في صفته، كانقلاب الأسود أبيض والحار ماذا؟ باردا، أو في صورته كانقلاب النطفة جنينا والماء هواء. هذان قسمان، نعم في هذين القسمين نحتاج إما إلى موضوع واحد إذا كان الانقلاب في الصفات، أو إلى مادة واحدة أو محل واحد إذا كان الانقلاب أين؟ في الصور النوعية. وأما انقلاب نفس الحقيقة بتمامها إلى حقيقة أخرى هذا فلا يستدعي ماذا؟ فلا يستدعي لا موضوعا ولا محلا، فلا يستدعي مادة مشتركة موجودة بينهما. فإن قلت هذه نعم جواب عن هذا السؤال، فإن قلت خب لما معنى قولكم إذن هذا الشيء إذا كان في الخارج فهو كذا وإذا كان في الذهن لابد أنه هذا الشيء يكون محفوظا؟ يقول له هذه الشيئية العامة والموجودية العامة التي هي أمر انتزاعي من هذين الحقيقتين. نعم يفرض العقل لتصوير هذا الانقلاب، أي نوع؟ هذا النوع الثالث من الانقلاب. يفرض العقل لتصوير هذا الانقلاب أمرا مبهما عاما كالشيئية وموجودية ونحو ذلك. هذه خلاصة ما ذكره هذا الحبر العلامة في تعاليقه. إلى هنا انتهينا من الأمر الأول في هذا الفصل، وهو بيان نظرية صدر الدين الدشتكي في حقيقة العلم، في حقيقة الوجود الذهني أو قيمة المعلومات، وهي نظرية الانقلاب. المقام الثاني من البحث هي في الإشكالات التي أوردها معاصره عليه وهو الدواني. الدواني أشكل بعدة إشكالات، وهذه الإشكالات على الطريقة مو منظمة متداخلة، الألفاظ مكررة، بيانات إشكال واحد متعددة، لهذا بالمقدار الذي يمكن نحاول أن ننظم ماذا؟ هذه الإشكالات. إذا تتذكرون بأنه الدشتكي مقدمة قبل أن يذكر نظريته مهد لذلك بمقدمة، ها؟ هذه المقدمة ما هي؟ هي أن الماهية متأخرة عن وجود الشيء، فما لم يوجد الشيء فلا ماهية. إذن الماهية أمر، ما هو؟ أمر متأخر عن الوجود. خب من الواضح أنه عندما كانت هذه المقدمة، إذا كان هناك إشكال أولا يتناول ماذا؟ يتناول هذه المقدمة، ولكنه تجدون أنه هذا الإشكال المتأخر. وأجاب عن ذلك الدواني في جملة واحدة، قال: هذه المقدمة لا هي بينة، يعني بديهية، ولا هي ماذا؟ مبينة، ولا هي نظرية تنتهي إلى بديهي. وذلك لماذا يقول لا بين ولا مبين؟ باعتبار هو يعتقد بأصالة الماهية، منسوب إليه التصلب في أصالة الماهية، وفي طبيعة الحال نعم لا تنسجم مع الأحسن. فلهذا قال لا دليل عليها، لا هي بديهية في نفسها، ولا هي ماذا؟ نظرية تنتهي إلى بديهية. لذا في آخر السطر 318 آخر كلمة ثم تقدم، وجدتها آخر كلمة، ثم تقدم الموجودية على من؟ يعني على الماهية، غير بين ولا مبين. واضح صار هذا المعنى؟ جيد. هذه مناقشته، المناقشة الأولى سموها. المناقشة الثانية، قال أساسا نحن، وهذا بالأمس أحنا أشرت إليه، قلت يا ليت أنه صدر الدين الدشتكي ما كان يعبر بالانقلاب، لأن تعبير الانقلاب واقعا من الناحية العقلية يستدعي ماذا؟ يستدعي أمرا مشتركا بين الطرفين، بين المنقلب والمنقلب إليه. يقول بأنه ما ذكره من أن الانقلاب على ثلاثة أنحاء، قسم منه يحتاج إلى موضوع، وقسم منه يحتاج إلى محل، وقسم منه فوق الموضوع والمحل، هذا غير معقول في نفسه، وإنما هذا القسم الثالث مرجعه إلى انعدام شيء ووجود ماذا؟ ووجود شيء آخر. ينعدم هذا الوجود فيوجد ماذا؟ شيء آخر. هذا البحث يتذكره الإخوة في نهاية الحكمة، بداية الحكمة، في مسألة إعادة المعدوم أشرنا إليه، قلنا إذا كانت الموجودات بين الدنيا والآخرة تعدم، بعد لا معنى لأن نقول ماذا؟ أعيد إعادة. إعادة ما إلى معنى، إعادة يحتاج إلى ماذا؟ إلى أمر مشترك. إذا انعدم شيء وجد شيء، ما معنى أنه أعيد أو لم يعد؟ هذا التعبير لا معنى له. لفظة الانقلاب من هذا القبيل. يقول أنت إذا لم تفرض مادة مشتركة على مستوى الموضوع أو على مستوى المحل، أساسا التعبير بالانقلاب صحيح أو غير صحيح؟ غير صحيح، لأن الانقلاب من الناحية العقلية لا عرفية لا عقلائية، حتى تقول بأنه نحن لسنا تابعين للعرف والعقلاء. انقلاب يعني وجود شيء ينقلب من حالة إلى حالة ماذا؟ إلى حالة أخرى. وأنت افترضت وأنت قلت وصرحت أن القسم الثالث من الانقلاب، وهو الذي يوجد في الوجود الخارجي وفي الوجود الذهني، توجد مادة مشتركة أو لا توجد مادة مشتركة؟ لا توجد. فإذا هو أمر غير معقول في نفسه. وإذا كنا نحتاج إلى مادة، خلنا نقرأ هذا النهي حتى، لأنه قلت لكم الإشكالات كثيرة وبعضها متداخلة حتى العبارات تتضح. واعترض عليه معاصره العلامة الدواني بقوله لا يخفى على من له أدنى بصيرة أن انقلاب الحقائق غير معقول. لماذا؟ باعتبار أن الانقلاب يحتاج إلى ماذا؟ إلى أمر مشترك، والأمر المشترك إما يكون على مستوى الموضوع إذا كان الانقلاب في أمر عرضي، أو إلى محل إذا كان الانقلاب في الصور ماذا؟ النوعية. وفي المقام لا الأول لا الثاني، بل المعقول أن ينقلب المادة من صورة إلى أخرى كما أشار إليه في القسم الثاني من أقسام الانقلاب، يعني التحول في الصور النوعية، أو الموضوع يعني ينقلب الموضوع من صفة إلى ماذا؟ إلى أخرى. خب إذا انحصر أمر الانقلاب في هذين النحوين، الآن نقول نسأل منكم، التفتوا لي جيدا، نسأل منكم بأنه هذه الأمور التي تقول تنقلب من شيء إلى شيء، والمفروض نحتاج إما إلى مادة، إما إلى موضوع، وإما إلى محل. الإشكال الأول الذي يرد عليكم، التفتوا جيدا، الإشكال الأول أنه في الأمور المجردة يوجد محل أو موضوع أو لا يوجد؟ ها؟ لا يوجد. إذن لا معنى لتحقق الانقلاب فيه. التفتوا جيدا، الانقلاب ماذا يحتاج لكي يتحقق؟ يحتاج إما إلى وجود موضوع إذا كان الانقلاب في الأعراض، أو إلى وجود محل إذا كان الانقلاب أين؟ ها؟ في الصور. ومن الموجودات وهي المجردة لا موضوع لها ولا ماذا؟ ولا محل لها. إذن يعقل فيها الانقلاب أو لا يعقل؟ لا يعقل. ونحن عندنا أمور مجردة معقولة أو لا يوجد؟ نعم، كل المفاهيم الكلية ما هي؟ حتى على مباني المشائين فإنهم يعتبرونها مجردات. إذن لا معنى أن تقول لي بأنه هذا الشيء المعقول في الذهن إذا وجد في الخارج انقلب إلى جوهر، وذلك الشيء في الخارج إذا وجد في الذهن انقلب، لأن الانقلاب يستدعي المحل أو الموضوع، والمجردات لا محل لها ولا ماذا ولا موضوع. إذن يعقل فيها الانقلاب أو لا يعقل؟ لا يعقل. إذن هذا أول إشكال. لكن التفتوا جيدا، بعد أن هدم مبنى منه، مبنى الدشتكي اللي صور قسما ثالثا من أقسام الانقلاب، بدأت هاي الإشكالات. وإلا إذا قبلنا ما قاله الدشتكي من أن الانقلاب على ثلاثة أنحاء، يرد هذا الإشكال أو لا يرد؟ لا يرد هذا الإشكال. جيد، هذا أولا. ثانيا، هو أنه فإن قلت سلمنا في المعلومات والمعقولات المجردة لا معنى للانقلاب، فماذا تقولون في المعلومات والمعقول في المعلومات التي هي ليست مجردة؟ كما أنه جملة من المشائين يعتقدون أن الصور الجزئية الخيالية الحسية مجردة أو غير مجردة؟ غير مجردة. إذن هي مادية، وإذا صارت جسمانية فلها محل، ومحلها ما هو؟ ها؟ محلها الذهن. بعد السؤال يقول حتى لو تكلمنا على مستوى مثل هذه المعلومات فإن المحل وهو الذهن، أو الموضوع إذا افترضنا ذيك أعراض وهو الذهن، ليس من الموضوعات التي يقبل عليه أن يوجد عليه تارة أبيض وتارة أسود، تارة خارجي تارة به. ونحن فرضنا ماذا؟ أنه لا بد الانقلاب يكون في محل أو موضوع ماذا؟ واحد. وأنت تريد أن تفرض الذهن هو محل ماذا؟ هذين الأمرين. الجسم من الأمور التي يحتمل أن يكون تارة فيه هذا العرض، وأخرى يكون فيه ذاك العرض. المادة أو المحال من الأمور التي تارة تكون فيه هذه الصورة، وأخرى تكون فيه ماذا؟ هذه الصورة. الذهن الذي أنت فرضته محل، هم يتحمل تارة يكون فيه وجود ذهني وأخرى وجود خارجي أو لا يتحمل؟ إذن حتى لو سلمنا معكم بأنه أمور جسمانية، فإن الذهن الذي هو المحل أو الموضوع لا توجد فيه قابلية أن يرد فيه تارة وجود ذهني وأخرى وجود ماذا؟ وأخرى وجود خارجي. واضح إلى هنا؟ جيد، فسخل نقرأ هذه الإشكالات إلى أن نجيب بعد. يقول بل المعقول أن ينقلب المادة من صورة إلى أخرى، أو الموضوع من صفة إلى ماذا؟ إلى أخرى. وليس هذه إشارة إلى ماذا؟ إلى أن بعض المعقولات لها محل أو ليس لها محل. لا، وليس لكل أمر يوجد في الذهن محل أو موضوع. من قال لكم كل ما هو يعلمه الإنسان له محل ماذا؟ أو موضوع. وليس لكل أمر يوجد في الذهن محل أو موضوع سوى الذهن باعتبار حصوله ذلك المعلوم في الذهن. هسه أنا من أين استفدت من هاي العبارة اللي يقول في بعض النسخ أكو زيادة الحكيم السبزواري؟ هاي اللي قلت أكو إشكالين، أولا أن بعضها لا محل ولا موضوع لها، وثانيا ما له محل وموضوع الذهن لا توجد فيه هذه القابلية. هذا أولا من أين استخرجتها؟ من هذه العبارة. يقول وجد في بعض النسخ زيادة العبارة الآتية بعد قوله حصوله فيه، يعني باعتبار حصوله فيه. ما هي العبارة الإضافية؟ كيف ومن المعلومات ما ليس له محل ماذا؟ أصلا. فلذا قلت أولا الدواني يقول ماذا؟ يقول الدشتكي يقول له: أولا الانقلاب فرع وجود المحل أو الموضوع وجملة من المعلومات وهي العقلية لا محل لها ولا ماذا ولا موضوع، إذن سالبة بانتفاء الموضوع لا معنى للانقلاب فيها. وثانيا لو تنزلنا وقبلنا أن بعض المعلومات لها محل فإن الذهن فيه هذه القابلية أن يعتور عليه، يتوارد عليه تارة وجود ذهني وأخرى وجود خارجي، أو الذهن لا توجد فيه هذه القابلية، ليس من قبيل الجسم أو الجدار تارة يكون أبيض وأخرى يكون ماذا؟ أسود. الجدار فيه هذه الصلاحية، تارة يكون أبيض وأخرى يكون أسود. المادة فيها هذه الصلاحية، تارة تكون صورة النطفة وأخرى تكون صورة ماذا؟ الجنين. أما الذهن لا توجد فيه صلاحية، تارة يوجد فيه وجود ذهني وأخرى يوجد فيه وجود ماذا؟ خارجي. ومعلوم أن الذهن لا ينقلب من الصورة الذهنية التي هي عنده كيف. هسه لماذا يقول التي هي عنده كيف؟ يقول باعتبار أنه إحنا أساساً مبنانا، شوفوا الإفراط والتفريط شو يسوي. الدشتكي إذا تذكرون فيما سبق قلنا الدشتكي قال كل ما يجي في الخارج شنو كان ماهيته يجي للذهن شو يصير؟ يصير كيف. العلامة الدواني في مقابل هذا الإفراط أو التفريط ماذا ذهب إلى الاتجاه المقابل؟ قال أساساً إيش ما يجي إلى الذهن كيف ما يصير، إذا سميناه كيف يصير بالمسامحة، وإلا هو باق تحت مقولته ماذا؟ الخارجية. ذكرون هذا المعنى يمكن في صفحة 298. يقول: وزعم بعضهم أن إطلاق الكيف على العلم من باب التشبيه ماذا؟ والمسامحة. آخر سطر من صفحة 298. وزعم بعضهم أن إطلاق الكيف على العلم من باب التشبيه ماذا؟ والمسامحة. لماذا؟ لأن كل ما معلوم يأتي إلى الذهن باق تحت ماذا؟ مقولته الأصلية. وهنا بعد في قطبي الإفراط والتفريط، أحدهما يقول كل ما يأتي إلى الذهن يكون تحت مقولة الكيف حقيقة ولا تبقى من مقولته الخارجية شيء، والآخر يقول يبقى تحت مقولته الخارجية حقيقة وليس له من مقولة الكيف ماذا إلا المشابهة والتشبيه. جيد. يقول: ومعلوم أن الذهن لا ينقلب من الصورة الذهنية التي هي عنده كيف إلى الأمر الخارجي الذي هو جوهر. مثلا هل الذهن يتعاور عليه مرة وجود ذهني وآخر وجود خارجي فيه هذه الصلاحية أو لا توجد فيه هذه الصلاحية؟ لا توجد. وليت شعري ما هذا الأمر الواحد الذي يقول هكذا؟ يقول بعد الدشتكي يقول: هذا الشيء إذا وجد في الخارج فهو جوهر، وهذا الشيء إذا وجد ماذا في الذهن يكون ماذا كيفا. يقول: هذا الشيء الواحد ما هو. قال: وليت شعري ما هذا الأمر الواحد الذي زعم أنه بحيث إذا وجد في الخارج كان ماهية، يعني افترض ماهية الجوهر، وإذا وجد في الذهن كان ماهية أخرى، يعني ماهية الكيف. وكيف ينحفظ الوحدة مع تعدد ماذا؟ تعدد الذات والماهية. نعم، الذي يكون هنا انعدام شيء ووجود ماذا؟ شيء آخر، لا الانقلاب الذي يستدعي ماذا؟ وجود وحدة بين الأمرين. وكيف ينحفظ الوحدة مع تعدد الماهية؟ هذا كله عبر عنه الإشكال الأول، هذا كل الإشكال الأول اللي مرتبط بتفسير معنى الانقلاب وأنه يعقل أو لا يعقل مع كل التشقيقات والتفصيلات التي أشرنا إليها. الإشكال الثاني ثم هذا الإشكال الثاني ثم تقدم الموجودية اللي هو ذكره في المقدمة وكان ينبغي أن يتقدم في النقد، ثم تقدم الموجودية غير بين ولا هو ماذا مبينون. هذا الإشكال ماذا؟ الثاني. الإشكال الثالث، خلي ذهنك كمل. الآن يريد يتعامل مع ذاك الإنسان على مبناه هو، مو على مبنى ماذا؟ الدشتكي. الدشتكي ماذا قال؟ بأن الوجود عارض الماهية، لو أن الماهية عارض الوجود. حقيقة ثبوتا أن الماهية عارضة والوجود معروض، لو أن الماهية معروضة والوجود عارض، أي منهما؟ ما عندك شغل في الذهن. في الذهن قلنا مرارا في تشكيل القضية دائما الماهية متقدمة والوجود ماذا؟ متأخر. هذا الذي أصحاب أصالة الوجود ماذا قالوا؟ قالوا عكس الحمل. أحسنت، ولكنه ده نتكلم على مبنى من؟ على مبنى المقدمة، اللي أن الماهية متأخرة عن ماذا؟ متأخرة عن الموجودية. يقول أنت مشتبه، جزاك الله خير، مشتبه. يقول شنو الصحيح؟ الصحيح يقول بأنه الماهية متقدمة والوجود شو يصير؟ متأخر. بعبارة أخرى الماهية معروضة والوجود ماذا؟ عارض. جزاك الله خير. إذا كان الوجود عارضا والماهية معروضة، هل يعقل لوجود أن يترك معروضه؟ هل يعقل لعارض أن يترك معروضه؟ لو يستحيل. لا لا، العارض بمعنى العرض، العرض لا يمكن أن يترك، وإلا لو ترك معروضه لبقي آنا ما بلا ماذا؟ هل فليك محال بعد؟ التفت جيدا، مبنى الدواني ما هو؟ مبنى الدواني أن الوجود عارض المهية، مو فقط تصورا، أن الوجود عارض المهية ماذا؟ حقيقة. لماذا؟ لأنه قائل بأصالة الماهية، لأن القول بأصالة الوجود لا بين ولا ماذا؟ ولا مبين. يقول وما ذكرته يلزم الانفكاك بين الوجود وبين ماذا؟ وبين الماهية، يعني يلزم الانفكاك بين العرض وبين المعروض. وجزما انفكاك العرض عن الموضوع باطل، إذن الانقلاب الذي تقوله ما هو؟ مستحيل وباطل. ما أدري واضح الإشكال الثالث؟ قال ثالثا وعلى فرض التسليم، هذا اللي سلمنا معكم أن الانقلاب يحصل وأنه ما عندنا مشكلة وأنه لا نحتاج إلى مادة مشتركة، كله سلمنا معكم. وعلى هذا الإشكال الثالث، وعلى فرض التسليم لا يوجب جواز الانقلاب. لماذا؟ لأن جواز الانقلاب فرع أن المحل يمكنه أن، أو أن العارض يمكنه أن يترك معروضه ليأتي محله ماذا؟ عارض آخر، والتالي أو الكبرى، وترك العارض معروضه ممتنع، إذن الانقلاب ما هو؟ ممتنعون. هذا الإشكال الثالث. قال وعلى فرض التسليم لا يوجب جواز الانقلاب، بل الانقلاب ممتنع، إذ العوارض متقدمة كانت أو متأخرة. مفرض فرض الدشتكي أن الوجود متقدم، هو في بالنسبة إليه أن الوجود ما هو؟ عارض. يقول هسه ما عندنا شغل بقى. كما قلت صحيح كان له مو صحيح، أن الوجود عارض لا معروض. خب إذا كان عارضا العارض يمكن أن يترك معروضه ليحل محله عارض آخر أو لا يمكن؟ لا يمكن، إذن الانقلاب لا يمكن. إذا العوارض متقدمة كانت كما أنت تدعي، أو متأخرة كانت كما ماذا؟ كما نحن نقول، لا يغير حقيقة المعروض، لأنه قال المعروض تارة موجود وتارة ماهية الكيف وأخرى ماهية ماذا؟ ماهية الجوهر. لا يغير حقيقة المعروض، فإنها هذه العوارض، فإنها إنما تعرض لتلك الحقيقة، يعني حقيقة المعروض يعني الماهية، فإن تلك العوارض إنما تعرض لتلك الحقيقة، فلا بد من بقاء الحقيقة مع من؟ مع العوارض. ويستحيل أن تترك العوارض تلك الحقيقة لتأتي محلها عوارض أخرى. هذه نقطة. الإشكال الثالث، الإشكال الرابع، كان في كلمات الدشتكي بأنه أدلة الوجود الذهني لا تقتضي أكثر من تحقق وجود في الذهن، أما هذا الوجود في الذهن عين الوجود في الخارج أو عين الخارج هذا لا دلالة فيه، يعني العنصر الثاني غير موجودين. هنا يقول لا نقبل ذلك، لأن أدلة الوجود الذهني كما تثبت العنصر الأول، يعني وجود شيء في الذهن في قبال نظرية الإضافة، تثبت العنصر الثاني وهو ماذا؟ وهو العينية. بأي بيان؟ يقول ببيان فطري من الفطريات، يرجعه إلى القضايا الفطرية، فطري، وهو أنت عندما تأتي وتحمل هذه العوارض وتحمل هذه الخصائص وتحمل هذه الأمور على هذا الموجود في الذهن، هذا تريد أن تقول هذه موجود، هذه العوارض والخصائص والمحمولات هذه لهذا الشيء في الذهن، أو تريد أن تقول لذاك الشيء في الخارج؟ أي منهما؟ إذا ذاك الشيء في الخارج أنت ما فاهم، شلون تحمل عليه هذه المحمولة؟ المفروض أن الذي جاءك إلى الذهن هو عين الخارج أو ليس عين الخارج على نظرية الانقلاب؟ عين غير الخارج، غير الخارج، ليس هو الخارج حتى بوجهين، لأنه في النتيجة في الشبح كان هو الخارج ماذا؟ بوجهين. أما هنا انقلاب في الحقيقة كما قلت أنت في النوع الثالث من أنواع الانقلاب، قلت ذات وذات ماذا؟ أخرى. فهذه المحمولات التي تحملها تحملها على من؟ أنت عندما تقول الماء رافع للعطش، هو أنت ذاك الماء اللي موجود في الخارج أنت تعرفه لو ما تعرفه أصلا بناء على الانقلاب ما تعرفه، لحد هل رافع للعطش لأي شيء؟ للمفهوم في الذهن خلاف الوجه. إذن أنت بهذه المحمولات، بهذه الذاتيات، بهذه العرضيات، بهذه الخصوصيات التي تذكرها للأدوية، بهذه الخصوصيات التي تذكرها للأغذية، بهذه الخصوصيات التي تذكرها لنظام عالم المادة، فيزياء، كيمياء، جيولوجيا، كلها تريد أن تذكر خصائص ماذا؟ الأمور الخارجية. وإذا لم تكن الأمور الخارجية موجودة عندك كيف تحمل عليها هذه الخصائص والمحمولات؟ إذن من الناحية الفطرية لابد أن أدلة الوجود الذهني كما تثبت شيئا في الذهن تقول أنه عين ما هو؟ ها؟ عين ما هو الخارج. إذن قولك أن أدلة الوجود الذهني لا تثبت إلا وجود شيء في الذهن وإن كان مختلف حقيقة عن الواقع الخارجي قول باطل مناف مخالف للفطرة. ثم على فرض الانقلاب، يكون الحاصل في الذهن مغايرا بالماهية والحقيقة للحاصل في الخارج. الدشتكي ماذا قال؟ قال وأدلة الوجود الذهني تثبت هذا أو لا تثبت؟ تثبت الضرورة العينية أو لا تثبت؟ لا تثبت. ويقول لا، أدلة الوجود الذهني ماذا؟ كما تثبت أصل الوجود الذهني تثبت ماذا؟ العينية. وهو خلاف مقتضى الدليل الدال على الوجود الذهني. وما ذكره، طبعا ما ذكره في آخر صفحة 317 بالأمس، وما ذكره من أن حصول الماهية في الذهن أعم من أن يبقى فيه أي ذلك الحاصل على ما كان كما يدعي من؟ ها؟ يدعي الحكماء، أو ينقلب إلى ماهية أخرى كما يدعي ماذا؟ الدشتكي. يضرب مثال، يقول هذا من قبيل أنه تقول زيد في الدار أعم من أن يكون زيدا أو عمرا. أسألك أين زيد؟ تقول في الدار. أقول من في الدار؟ تقول أعم من أن يكون زيدا أو ماذا؟ أو عمرا. هذا معقول أو غير معقول؟ غير معقول. أنت تقبل أن الذي موجود في الذهن هو الخارج أو غير الخارج؟ غير الخارج مطلقة، لا توجد حتى مادة مشتركة بينهما. صحيح؟ إذن هذا الذي في الذهن ما هو علاقته بالذي ماذا؟ في الخارج. يقول: وما ذكره من أن حصول الماهية في الذهن أعم من أن يبقى في الذهن على ما كان أو ينقلب إلى ماهية أخرى، وما ذكره من قبيل أن يقال حصول زيد في الدار أعم من أن يبقى في الدار على ما كان أو ينقلب في الدار إلى ماذا؟ إلى عمر مثلا. ثم من البين، شوفوا المطالب تقريبا واحدة ولكنه فقط العبارات تختلف ويفصل ويضيف نكتة وهكذا. ثم من البين أنه إذا لم يكن بين الأمرين، يعني الخارجي والذهني، لم يكن بين الأمرين أمر مشترك يبقى مع الانقلاب كالمادة بلحاظ الخارج أو الجنس بلحاظ ماذا؟ الذهن، لأنه مرارا ذكرنا أن المادة والجنس شيء واحد ولكن الاختلاف أين؟ بالاعتبار. كالمادة بلحاظ الخارج أو كالجنس بلحاظ الذهن مثلا، لم يصدق أن هناك شيئا واحدا يكون تارة ذلك الأمر وأخرى أمرا ماذا؟ آخر. والفطرة السليمة تكفي مؤنة هذا الباحث. جيد، هذا الإشكال الرابع. الإشكال الخامس، ما هو الإشكال الخامس؟ يقول بأنه أنت حاولت أن تميز بين نظرية الانقلاب ونظرية ماذا؟ الشبح. خب صاحب نظرية الشبح أيضا يستطيع أن يقول قريب مما تقوله أنت، فما الفرق بينك وبينه؟ أنت قلت أن الوجود الخارجي إذا صار في الذهن يكون وجودا ذهنيا، والوجود الذهني إذا صار في الخارج يكون وجودا ماذا؟ خارجي. الجواب: صاحب نظرية الشبح يقول الشبح إذا وجد في الخارج يكون زيدا، وزيد إذا وجد في الذهن يكون ماذا؟ هو أو شبحه؟ شبحه. ما الفرق بينه؟ وهو يم أسهل له ويم أوضح ماتي. إذن قولك بأنه لا يرد علينا ما يرد على الشبح، لا، ما ورد على الشبح يرد ماذا؟ يرد عليكم أيضا. وأنت تعلم، هذا الإشكال الخامس، وأنت تعلم أن القائل بالشبح لا يعجز، يمكنه أن يقول هذا كما تقول أنت، أين؟ كما تقول أنت في نظرية الانقلاب، أن القائل بالشبح لا يعجز أن يقول وجود الأمر الخارجي في الذهن لا يمكن إلا بحصول شبح ذلك الأمر الخارجي في الذهن، وأن الشبح في الذهن لو وجد في الخارج يكون عين ماذا؟ يكون عين ذلك الأمر الخارجي. مو أنه يمكنه أن يقول، بل هو قائل ذلك، يقول نظرية الشبح هي ليس إلا هذا الذي الآن قلنا، بل هو قائل بذلك. وأنه على ما ذهب إليه يتوجه أن يقول، أن يقال. جيد، بس هذا سميه الإشكال السادس، ما أدري تتمة الخامس، مو مهم، إشكال آخر. يقول أنت عندما تقول هذا كيف، خلوا ذهنكم يمي، هذا كيف مقصودك؟ هذا كيف، والكيف ذاتيه أو ليس ذاتيه؟ عندما تقول هذا جوهر، والجوهر ذاتي له أو ليس ذاتي؟ ماهية، والماهيات ماذا؟ ذاتية. إذن كان ينبغي عليك هكذا تقول، مو أن تقول أن الوجود، أن الكيف إذا وجد في الخارج يكون ماذا؟ جوهرا. لابد أن تقول أن الكيف القائم بالنفس إذا وجد في الخارج يكون كيفا غير قائم بالنفس، وإلا يلزم انقلاب ماذا؟ انقلاب الذاتيات، لأنه الكيف ذاتي هذا الوجود، فإذا كان ذاتيا وأنتم تعلمون والذاتي في أنحى الوجودات حفظ، أنت لا يعقل الكيف يبقى كيفا أينما ماذا؟ أينما يذهب. كما أنه تجدون أن الحكماء قالوا إذا كانت الجوهرية ذاتية أينما يذهب هذه الجوهرية لابد أن تكون ماذا؟ أن تكون معه، وإلا إذا لم يبقى جوهرا ما فرض ذاتيا لم يكن ماذا؟ لم يكن ذاتيا. إذن مو من حقك أن تقول أن كيف النفساني إذا وجد في الخارج يكون ماذا؟ جوهرا، هذا ممتنع. لابد أن تقول أن الكيف النفساني إذا كان في الذهن يكون قائما ماذا؟ بالنفس. إذا وجد في الخارج يكون كيفا ولكن غير قائم ماذا؟ بالنفس. والعكس كذلك، تقول أن الجوهر إذا كان في الخارج لا يكون قائما بشيء، أن الجوهر إذا جاء في الذهن يكون جوهرا قائما ماذا؟ قائما بالنفس. والتالي بكلا شقيه ماذا؟ باطلون. ما أدري واضح؟ قال وأنه على ما ذهب إليه الدشتكي يتوجه أن يقال لو فرض وجود هذا الكيف النفساني في الخارج لم يكن عين الجوهر، لا ينبغي أن يقول أنه صار عين الجوهر، بل ينبغي أن يقول ماذا؟ بل كيفا نفسانيا ولكن غير قائم بالنفس، يعني مثال الجوهر، بل يكون مستقلا. ما أدري واضح العبارة ولا؟ مثال الجوهر. ولو فرض وجود الجوهر الخارجي في الذهن لم يكن كيفا نفسانيا كما تدعي، بل جوهرا قائما بالنفس. بل نقول هسه إشكال ما أدري سابع إشكال عندنا وقت دقيقتين. التفتوا هذا الإشكال هو لطيف. يقول له أنت تقول بأن الكيف النفساني إذا وجد في الخارج صار جوهرا، وهو الآن هذا الوجود شنو؟ موجود خارجي. هو هذا الموجود في النفس شنو؟ موجود خارجي. ها؟ من قبيل الشجاعة، من قبيل العدالة، من قبيل أي صفة نفسانية. الصفات النفسانية خارجية وليست خارجية طبعا، مو بقاعدة أنه هذا موجود في الذهن والذهن موجود في الخارج إذن هذا لا، ذاك قاعدة باطلة قلنا. لا هو نفسه، ولكن الخارجيات مرارا قلنا على ماذا؟ على نحوين، خارجي قائم بنفسه وخارجي قائم ماذا؟ قائم بغيره، وهذا من الخارجيات القائمة ماذا؟ بالنفس. إذن تقول بأنه الكيف النفساني إذا وجد في الخارج صار جوهرا. شنو هو الآن هذا الكيف النفساني؟ شنو هو؟ مو في الخارج. خب هذا معناه أنه كيف نفساني وليس كيفا ماذا؟ وليس كيفا نفساني. قال بل نقول إن الكيف النفساني القائم بالنفس موجود في الخارج كسائر الكيفيات ماذا؟ النفسانية. فما معنى قولك أن الكيف النفساني إذا وجد في الخارج؟ هو موجود في الخارج، وإذا كان موجودا في الخارج ينبغي أن يكون الكيف النفساني ماذا؟ جوهرا. ومن الواضح يعقل أن يكون الكيف النفساني جوهرا أو لا يعقل؟ لا يعقل. فإن أراد هاي الشقوق الثلاثة عنده تأتي، والحمد لله رب العالمين.